بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فوفقنا لما تحب وترضى. قال الشيخ رحمه الله: القاعدة 55: لا عذر لمن أقر ولو ادعى غلطا. هذا ضابط يتعلق بباب الإقرار كما سيشير رحمه الله. لا عذر أي لا حجة، أو عذر لمن أقر أي لمن اعترف. ثم قال رحمه الله: وذلك أن الإقرار أقوى البينات، كما يعبرون يقولون الاعتراف سيد الأدلة، يعني هو أقوى البينات. لماذا؟ لقوتها من جهة عدم دخول ما يدخل على غيرها من البينات. فالشاهد مثلا قد يتهم في شهادته، لكن الإنسان الأصل أنه لا يقر إلا بما هو بين واضح، سواء كان الإقرار على نفسه أو على غيره. قال: وذلك أن الإقرار أقوى البينات، وكل بينة غيره فإنه يحتمل خطأها، كما ذكرنا الشاهد قد ينسى أو يخطئ. وأما إذا أقر العاقل المكلف على نفسه بحق من الحقوق ترتب على إقراره مقتضى. ثم فصل هذا فأشار وقال: فإذا أقر لغيره بدين قرض، يعني كان اقترض منه مال وأقر بهذا المال، فإنه يثبت عليه، أو ثمن مبيع اشترى منه سلعة وقال له في ذمتي مثلا 100,000، فإنها تثبت بناء على مجرد الإقرار، أو قيمة متلف كسر له عينا من الأعيان مثلا، أو أتلف له شيئا من الأشياء فأقر بذلك، فإنه يثبت في ذمته. أو مغصوب غصبه، بمعنى أخذه منه عنوة، فإنه تثبت عين هذا المغصوب أو قيمته إذا تلف. أو رهن أو غيره وجب ما أقر به. لماذا؟ لأن الإقرار هو الأصل في الأدلة، وهو الدليل كما قال الذي لا يحتمل فيه الخطأ. ثم نبه وقال: ولو ادعى غلطا، يعني حتى لو قال غلطت أو نسيت في هذا الإقرار. هذه القاعدة يذكر لها أهل العلم أن هذا النص الذي هو لا عذر لمن أقر أنه ورد في بعض الأحاديث، لكنه لا أصل له ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن القاعدة صحيحة ويدل عليها في الجملة، أي على اعتبار الإقرار في الشريعة، قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. فلو قول الله عز وجل ولو على أنفسكم، شهادة الإنسان على نفسه هي الإقرار وهي الاعتراف، فهي معتبرة شرعا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أقضي بنحو ما أسمع. ومما يسمعه اعتراف الإنسان على نفسه، وكذلك ما جاء في قصة ماعز رضي الله عنه والغامدية من إقرارهم واعتماد النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الإقرار ولهذا الاعتراف وبناء الحكم عليه. فالإقرار والاعتراف حجة شرعا. ولو ادعى غلطا، لماذا لا يقبل رجوع الإنسان عن إقراره واعترافه؟ على أن أهل العلم يفصلون هنا ويقولون إن رجوع المقر عما أقر به إذا كان فيما يتعلق بحقوق الناس فإنه لا يقبل الرجوع. لماذا؟ قالوا: لأن حقوق الناس بينهم مع بعضهم البعض مبنية على المشاحة والمنازعة، وإذا فتح باب الرجوع عن الإقرار ستضيع كثير من حقوق الناس بسبب هذا الأمر. أما إذا كان الإقرار فيما بين الإنسان وبين الله عز وجل فإنه يقبل، ما لم يترتب عليه ضرر يلحق بالآخرين. لماذا؟ لأن الأصل أن ما بين الإنسان وبين ربه مبني على المسامحة. فهذا في الجملة فيما يتعلق برجوع المقر عما أقر به. ثم قال رحمه الله: وكذلك لو أقر أنه استوفى منه حقه أو أبرأه أو عاوضه عنه فالإقرار ثابت، أي سواء أقر بوجود الحق أو باستيفاء الحق، أن له في ذمتي كذا أو أن أقر بأنه أعطاه كذا من المال، فالإقرار ثابت مقبول. ثم قال: والإقرار مقبول من العدل وغير العدل. لماذا يقبل من غير العدل؟ قالوا لأنه يقر على نفسه، يقر على من؟ على نفسه، كأنه يشهد على نفسه فإنه يقبل منه. ثم قال رحمه الله: والعلماء عقدوا بابا مستقلا للإقرار، وهو يرجع إلى هذا الأصل، كأنه يشير إلى وجود تفاصيل في هذا الباب. فالأصل أنه لا عذر لمن أقر ولو ادعى غلطا، إلا كما ذكرنا إذا كان الأمر فيما بينه وبين الله تبارك وتعالى.
في كل شيء يتعلق بتركته إلا ما استثني من خيار الشرط والشفعة إذا لم يطالب المورث في قول ضعيف، لأنه لما مات الميت وانتقل ماله إلى ورثته، وكان ماله ما خلفه من أعيان وديون وحقوق، فناب الوارث مناب مورثه في مخلفاته، فيطالب بالديون التي تتعلق بالموروث، ويقضي منه الوارث ديونه، وينفذ وصاياه إن لم يكن له وصي وله أن يتصرف في التركة، ولو كان المورث مدينا بشرط ضمان الدين المتعلق بالتركة، ولكن لا يطالب الوارث بأكثر مما وصل إليه من التركة، لأنه لم يكن شريكا للميت، وإنما كان بمنزلة النائب عنه في موجوداته وتركته، ويتلقى عنه أمواله وحقوقه، مثل خيار العيب والغبن والتدليس، ومثل الرهون والضمانات ونحوها.
قال رحمه الله: 56: يقوم الوارث مقام مورثه في كل شيء يتعلق بتركته إلا ما استثني من خيار الشرط والشفعة إذا لم يطالب المورث في قول ضعيف. الأصل والقاعدة أن الوارث يقوم مقام مورثه في كل شيء يتعلق بتركته، والمراد هنا المال فقط، يقوم مقامه في الحقوق المتعلقة بالمال الموروث بالتركة فقط. فهو لا يكون يقوم مقام مثلا في ولاية النكاح أو غيرها من الأمور، هو يقوم مقامه فيما يتعلق بالتركة. وأشار في نص القاعدة إلى وجود الخلاف بين أهل العلم في كونه يقوم مقامه في خيار الشرط والشفعة ونحو ذلك، وسيشير إليه رحمه الله. ثم قال: لماذا يقوم مقامه؟ لأنه لما مات الميت وانتقل ماله إلى ورثته، وكان ماله ما خلفه من أعيان مثلا سيارات ونحوها، وديون يطالب بها الآخرين، وحقوق له على الآخرين مثل حق الشفعة وخيار الشرط ونحوه، فناب الوارث مناب مورثه في مخلفاته، أي في كل ما له تعلق بالمال والتركة، فيطالب بالديون التي تتعلق بالموروث، له أن يطالب بماذا؟ بحقوق هذا الميت عند الآخرين، ويقضي منه الوارث ديونه وينفذ وصاياه إن لم يكن له وصي، إذا لم يعين وصيا يتصرف في المال بعد وفاته فإنه يقوم بهذا الأمر، لأنه يخلفه في ماله بعد وفاته. ثم قال: إن لم يكن له وصي وله أن يتصرف في التركة، ولو كان المورث مدينا بشرط ضمان الدين المتعلق بالتركة. وهنا نبه بعد ذلك وقال: ولكن لا يطالب الوارث بأكثر مما وصل إليه من التركة. يعني لو فرضا التركة 100,000 ووجد أن الديون 150,000، فهو لا يطالب بسداد 50,000 الزائدة إلا إذا تبرع من طيب نفسه، أما هو لا يطالب شرعا. لماذا علل ذلك وقال؟ لأنه لم يكن شريكا للميت، والعلاقة بالميت ليست علاقة شركة بينهما مثلا شركة تجارة، إنما العلاقة أنه نائب عنه بحسب المال الموجود عنده في التركة. ثم قال: وإنما كان بمنزلة النائب عنه في موجوداته وتركته، وتلقى عنه أمواله وحقوقه، مثل خيار العيب والغبن والتدليس، ومثل الرهون والضمانات ونحوها. كل ما له علاقة بالمال هذا، سواء من جهة أن له حق أو عليه حق، فإنه يقوم مقامه ونبه كما ذكرنا إلى أنه لا يطالب بسداد الديون الكثيرة التي تزيد عن التركة. وهنا مما ينبه عليه أهل العلم أهمية كتابة الإنسان الديون التي عليه للناس وكذلك الديون التي له عند الناس حتى تضمن الحقوق ولا يضيع حقه ولا حق الآخرين.
ثم قال رحمه الله: وإنما اختلف العلماء هل يقوم مقامه في خيار الشرط وفي حق الشفعة، فالمشهور عن أحمد أنه لا يقوم فيها مقام مورثه، بل تبطل بموت المورث وإن لم يكن طالب بها، والصحيح أنها مثل غيرها، لأن المقصود واحد، وليس على إبطالها دليل ولا تعليل صحيح، وما قيل فيها من التعليل موجود في غيرها والله أعلم.
هنا ينبه الشيخ رحمه الله على الخلاف الموجود في مذهب الحنابلة بالنسبة لخيار الشرط وحق الشفعة، هل يورث أم لا؟ فقال: وإنما اختلف العلماء هل يقوم مقامه في خيار الشرط وفي حق الشفعة، فالمشهور عن أحمد أنه لا يقوم فيها مقام مورثه. حق الشفعة مثلا، كان هذا الميت شريكا لغيره في مزرعة، فقام الشريك ذاك وباع نصيبه ومات الشريك الآخر، فهل ابن هذا الشريك له الحق في أن يطالب بالشفعة، يقول أنا أشتري ذاك النصيب، أم ينقطع بموته؟ هنا الخلاف بين العلماء. فقال المشهور عن الإمام أحمد أنه لا يقوم فيها مقام مورثه، بل تبطل بموت المورث إن لم يكن طالب بها. إذا لم يطالب بها قبل موته وسكت عنها ومات فإنها تسقط. والصحيح قال أنها مثل غيرها، مثل باقي الديون والحقوق، لأن المقصود واحد وليس على إبطالها دليل. هذا مهم، ليس هناك دليل يدل على إبطال حق الشفعة أو خيار الشرط، ولا تعليل صحيح، وما قيل فيها من التعليل موجود في غيرها. فالصحيح ثبوت حق المطالبة بالشفعة، فالمورث هذا إذا مات الإنسان فولده مثلا له الحق في أن يطالب بحق الشفعة بعد موته، عملا بهذا الأمر في سائر الحقوق المتعلقة بالتركة ومال الميت، إلا في حالة واحدة، إذا ثبت تنازل هذا الإنسان عن هذا الحق قبل موته. إذا تنازل عنه وأشهد مثلا على ذلك وعرف عند الناس أنه تنازل عن حقه، فليس له ابنه مثلا ليس له الحق أن ينشئ هذا الأمر مرة أخرى.
ثم قال رحمه الله: القاعدة 57: يجب حمل كلام الناطقين على مرادهم مهما أمكن في العقود والفسوخ والإقرارات وغيرها، وذلك أن الأقوال داخلة في الأعمال، فتدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، أما ما يتعلق بالإنسان بنفسه فهذا ليس فيه استثناء، بل إن العبرة بما نواه لا بما لفظ به. وأما إذا تعلق بكلامه حق للغير فكذلك نعتبر ما نوى، إلا أن ذلك الغير إذا طالبه بمقتضى لفظه لم يكن لنا أن نحكم إلا بالظاهر، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما أقضي بنحو ما أسمع.
قال رحمه الله: القاعدة 57: يجب حمل كلام الناطقين على مرادهم مهما أمكن في العقود والفسوخ والإقرارات وغيرها. الكلام الصادر من الإنسان قد يكون صريحا في المراد بحيث لا يحتمل غير هذا المعنى، أو غير صريح بحيث يحتمل المعنى هذا وغيره، وهو يختلف بحسب النية والقرائن. فما الواجب إذا سمعنا كلام إنسان مثلا، أو اختلف في أمر معين مبني على كلام شخص من الأشخاص؟ فالواجب هو ما ذكره الشيخ رحمه الله في هذا الضابط: حمله على مرادهم ما أمكن، أن نحمل الكلام على مقصود هذا الإنسان ونيته بهذا اللفظ ما أمكن، في جميع الأمور المتعلقة بالعقود، سواء كان عقود البيع أو الإجارة أو النكاح أو الطلاق أو نحوها، والفسوخ كذلك إنهاء العقود، والإقرارات اعتراف الإنسان بأمر من الأمور. لماذا؟ قال: وذلك أن الأقوال داخلة في الأعمال. هو الآن سيستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم المشهور وقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فقال: كذلك الأقوال من الأعمال، وهي تكون مرتبطة بماذا؟ بالنية، لأن من أعمال اللسان الكلام. وإنما لكل امرئ ما نوى، فكذلك ما نواه بهذا الفعل أو بهذا القول معتبر شرعا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، ثم قال وأما ما يتعلق بالإنسان بنفسه فهذا ليس فيه استثناء، بل إن العبرة بما نواه لا بما لفظ فيه أو بما لفظ به. أي إذا تكلم الإنسان في أمر يعود عليه بنفسه لا يعود على الآخرين، وقال كلاما لكنه نوى به شيء آخر، فالأصل اعتبار النية، لأن الأعمال بالنيات، ومن الأعمال أقوال الإنسان وألفاظه. ثم قال وأما إذا تعلق بكلامه حق للغير، فكذلك نعتبر ما نوى إلا أن ذلك الغير إذا طالبه بمقتضى لفظه لم يكن لنا أن نحكم إلا بالظاهر. يعني هو لفظ قال كلام محتمل ليس صريحا في المعنى، فلما جاء الطرف الثاني، هذا الكلام يتعلق بطرف ثاني مثلا، وقال له أنت يعني قلت هذه الكلمة وهذا معناها، قال لا أنا أقصد كذا، أنا نيتي كذا، واللفظ محتمل، لو حاكمه هذا الشخص ليس لنا إلا أن نأخذ بماذا؟ بظاهر اللفظ، بظاهر اللفظ، نحاول أن نعمل النية، لكن إذا حاكمه في هذا الأمر فإنه ليس لنا إلا أن نحكم بظاهر اللفظ، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما أقضي بنحو ما أسمع.
ثم قال رحمه الله ومن هذا الباب باب الكنايات في الطلاق والظهار والإيلاء والعتق ونحوها كالوقف مما له صريح وكناية. فقال العلماء إن كنايات العقود يشترط أن تقترن بها النية أو تقوم القرينة الدالة على المراد.
ومما يتعلق بما سبق، الآن هذا الشخص يعلم أنه لا يقصد الكلمة التي قالها، له نية أخرى، فالعلماء هنا يقولون هل المشروع في حقه أن يرفع عليه الدعوة ويطالبه بظاهر اللفظ وهو يعلم حقيقة أنه لا يقصد؟ قالوا إذا كان يعلم حقيقة أنه لا يقصد فلا يشرع له رفع الدعوة هذه. لماذا؟ لأنه يعلم حقيقة الأمر، لكن إذا لم يتبين له الأمر فله ذلك. ثم قال رحمه الله من هذا الباب باب الكنايات في الطلاق والظهار والإيلاء والعتق، كل هذه متعلقة بماذا؟ بالألفاظ، ونحوها كالوقف مما له صريح وكناية. فهنا أشار إلى مسألة أن الألفاظ نوعان، صريح وهو ما لا يحتمل غير المعنى المراد، مثل في باب الطلاق إذا قال طالق فلا يحتمل إلا معنى الطلاق، فهذا صريح في بابه في باب الطلاق. والكناية يحتمل المعنى ومعنى غيره، مثل قوله مثلا للمرأة فارقتك، فالفراق يحتمل الطلاق ويحتمل غيره، مثلا مثل مفارقة بمعنى أني سأسافر أو أخرج أو نحو ذلك. فهنا نحتاج في اللفظ المتعلق بالكناية نحتاج إلى النية والمقصد حتى يتبين المراد. قال مما له صريح وكناية، فقال العلماء إن كنايات العقود يشترط أن تقترن بها النية أو تقوم القرينة الدالة على المراد. حتى نتبين ماذا يقصد بهذا الكلام لابد من أن يقول أنا كنت أنوي به كذا، أو أن قرينة الحال تدل على هذا الأمر، مثل إذا قال فارقتك ثم أخذ مثلا أغراضها وجمعها وأعطاه إياها وقال خذيها معك، فنحو ذلك يدل على المراد بهذا اللفظ.
ثم قال رحمه الله ومن هذا الباب أيضا مسائل الأيمان، ألفاظها يرجع فيها إلى نية الحالف وقصده، حتى إن النية تجعل العام خاصا والخاص عاما. ومما ينبغي أن يحمل كلام الناطقين على ومما ينبغي أن يحمل كلام الناطقين على عرفهم وعوائدهم، فإن لها دخلا كبيرا في معرفة مرادهم ومقاصدهم.
قال رحمه الله ومن هذا الباب أيضا مسائل الأيمان، اليمين والحلف، ألفاظها يرجع فيها إلى نية الحالف وقصده، حتى نتبين مراده من هذا اليمين. حتى إن النية تجعل العام خاصا والخاصة عاما، فمثلا من الأمثلة على أن النية تجعل العام خاصا، لو قال مثلا والله لا آكل اللحم، كلمة اللحم عامة في الأصل تعم جميع أنواع اللحم، ثم قال أنا أقصد لحم البقر أو لحم الغنم، فإنه يقبل منه. لماذا؟ لأن النية تقيد هذا اللفظ العام وتخصص هذا اللفظ العام، أو العكس تجعل الخاصة عاما. مثلا قال تجعل العامة خاصا والخاصة عاما، لو قال مثلا على لحم معين، مثلا كان جالس وأمامه لحم معين نوع من الأنواع، فقال والله لا أكل لحم، ثم قدم له لحم آخر غير، فقالوا له أنت تقصد ذاك اللحم بعينه، مثلا لحم الدجاج أو السمك، قال لا أنا أقصد كل أنواع اللحم، فهنا يقبل قوله بجهة سواء خصص النية أو عممت النية اللفظ الذي يقصده. ثم قال ومما ينبغي أن يحمل كلام الناطقين علي أي على عرفهم وعوائدهم، أي لابد أن ننتبه في مسألة حمل كلام الشخص على مراده ونيته إلى العرف والعادة. لماذا؟ قال فإن لها دخلا كبيرا في معرفة مرادهم ومقاصدهم. فالعرف والعادة عند الناس في استخدام بعض الألفاظ تؤثر في اليمين وفي مقصد الإنسان. فمثلا كلمة العيش، مثلا في بعض البلدان مثل ما هي عندنا الأرز، وفي بلدان العيش يراد به الخبز مثلا، فهنا لابد أن نراعي اللفظ والمستخدم أو المعنى الذي يدل عليه حسب عرف البلد ونحو ذلك، حتى نحكم به على كلام الناس ومرادهم من ألفاظهم.
ثم قال رحمه الله القاعدة 58 الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما، وهذه قاعدة عظيمة واسعة تحيط أو تكاد تحيط بجميع الأحكام الشرعية، وعلة الحكم هي الحكمة في الأمر به أو النهي عنه أو إباحته، والله تعالى حكيم له الحكمة في كل ما شرعه لعباده من الأحكام. وقد ينص الشارع على الحكمة، وقد يفهم العلماء الحكمة من معرفتهم بمقاصد الشارع العامة والخاصة، ويقال للأخيرة الحكمة المستنبطة، ثم قد يتفق العلماء على تلك العلة التي هي الحكمة، وقد يتنازعون، وقد يكون للحكم عدة علل متى وجد واحدة منها ثبت الحكم، وقد تكون علة واحدة لكنها مجموعة من عدة قيود لا تكون علة حتى تتم هذه القيود.
قال رحمه الله القاعدة 58 الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما، ثم قال وهذه قاعدة عظيمة واسعة تحيط أو تكاد تحيط بجميع الأحكام الشرعية، ثم قال وعلة الحكم هي الحكمة في الأمر به. العلة يقول العلماء تشعر بالحكمة من الحكم، لماذا شرع الله هذا الأمر، لماذا نهى عن هذا الأمر. طبعا هذا الأمر مبني على قاعدة عظيمة عند أهل العلم، وهي أن الله تبارك وتعالى لا يشرع شيئا إلا لحكمة وغاية عظيمة منه سبحانه وتعالى، فهو لا يأمر بشيء أو ينهى عن شيء عبثا سبحانه وتعالى. ثم قال وعلة الحكم هي الحكمة في الأمر به أو النهي عنه أو إباحته، والله تعالى حكيم له الحكمة في كل ما شرعه لعباده من الأحكام. فالعلماء كما ذكرنا يقولون أن العلة تشعر بالحكمة، ولا تكون يعني أحيانا يعللون بالأمر يدل على الحكمة من الحكم الشرعي، مثلا في باب مثلا السفر يذكرون مثلا أن العلة قد تكون مثلا وجود المشقة في السفر مثلا، لكن المشقة ذاتها هي الحكمة، دفع المشقة هذه حكمة، لكن قد يوجد السفر ولا توجد المشقة، فيحكمون بالحكم الشرعي بناء على وجود العلة وهي مجرد السفر. ما الحكمة؟ الحكمة هي دفع هذه المشقة والتخفيف عن المسافر، لكن هل هي العلة؟ العلة لا، أمر آخر وهي مجرد السفر مثلا، فيربطونه بالأمور الأخرى المنضبطة. ثم قال وقد ينص الشارع على الحكمة، هنا الشيخ رحمه الله يذكر أنواع العلل عند العلماء. ما هي أنواع العلة؟ العلة ما معناها العام؟ هي السبب. العلة معناها العام السبب، فالحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما، أي مع سببه ثبوتا وعدما. ثم قال وقد ينص الشارع على الحكمة، قد يأتي في آية أو حديث النص على الحكمة من هذا الأمر أو النص على العلة لماذا شرع هذا الأمر؟ فهذه يسميها العلماء العلة المنصوصة، العلة المنصوصة الذي نص الشارع عليها. وقد يفهم العلماء الحكمة من معرفتهم بمقاصد الشارع العامة والخاصة، قد يستنبط العلماء الحكمة الشارع لم ينص عليها، لكن من خلال نظرهم في الأدلة يصلون إلى ماذا؟ إلى العلة والحكمة. فهنا تسمى كما قال وقد يقال الأخيرة الحكمة المستنبطة، هذه العلة المستنبطة. إذن عندنا العلة نوعان، علة منصوصة نص الشارع عليها، وعلة مستنبطة استنبطها العلماء من خلال معرفتهم بمقاصد الشريعة. ثم من جهة أخرى، العلة هذه قد يتفق العلماء عليها أنها علة لهذا الحكم، وقد يختلفون فيها كذلك. قال ثم قد يتفق العلماء على تلك العلة التي هي الحكمة، وقد يتنازعون. وقد يكون للحكم عدة علل أيضا من جهة أخرى، قد يعلل الحكم الشرعي بعلة واحدة، وقد يعلل بأكثر من علة. متى وجد واحدة منها ثبت الحكم، هذا إذا كان له أكثر من علة. وقد تكون علة واحدة لكنها مجموعة من عدة قيود، لا تكون علة حتى تتم هذه القيود. قد تكون العلة واحدة لكن لها أكثر من قيد وشرط، فلا تكتمل العلة إلا باكتمال جميع الشروط والقيود. ثم سيفصل في الأمثلة عن العلل.
ثم قال رحمه الله: وقليل من الأحكام من لا يفهم العلماء منه حكمة بينة فيقولون إنه تعبدي، أي يجب علينا التعبد به وإن لم نفهم حكمته. والعلل قد تكون ملازمة للحكم، وقد توجد تارة وتفقد أخرى. فالملازمة متى وجد الحكم فهي موجودة، والأخرى إن وجدت ثبت الحكم، وإن فقدت لم يثبت. والعلل المذكورة قد توجد في المكلفين المحكوم عليهم، وقد تكون في الأحكام الشرعية بنفسها. ولنمثل لهذا الأصل أمثلة توضحه لعدم إمكان الاقتصار على أمثلته.
قال رحمه الله: وقليل من الأحكام، بعد أن ذكر أن من الأحكام ما تكون علته وحكمته منصوصة أو مستنبطة، قال: وهناك نوع ثالث، يعني من الأحكام ما لا يفهم العلماء منه حكمة بينة، لا يستنبط العلماء منه حكمة، لا تتضح لهم الحكمة مع الإقرار بوجودها، لأن الله عز وجل حكيم، وقد تقصر أذهاننا عن معرفة الحكمة. فماذا يقولون عنه؟ يقولون إنه تعبدي، أي يجب علينا التعبد به. مثلا لماذا كانت أوقات الصلوات هكذا، أو عدد الركعات أو نحوها، له حكمة، لكن ما هي لا ندركها نحن. لذلك نقول الحكمة هنا أنها أمر تعبدي وإن لم نفهم حكمته. والعلل قد تكون ملازمة للحكم، وقد توجد تارة وتفقد أخرى. فالملازمة متى وجد الحكم فهي موجودة، يعني مثل مسألة وجود الإسكار في المشروبات كالخمر مثلا، إذا وجد الإسكار وجدت الحرمة هنا، وإذا ارتفع الإسكار عن المشروب هذا لا يكون مسكرا، ارتفعت الحرمة. والأخرى إن وجدت ثبت الحكم، وإن فقدت لم يثبت الحكم، لكنه قد يثبت بعلة أخرى. والعلل المذكورة قد توجد في المكلفين المحكوم عليهم، وقد تكون في الأحكام الشرعية بنفسها، أي قد تكون في الأمور الشرعية وفي الأمور التكليفية. ولنمثل لهذا الأصل أمثلة توضحه لعدم إمكان الاقتصار على أمثلتي. سيذكر الآن بعض الأمثلة على العلل السابقة.
ثم قال رحمه الله: فمنها كثير من الأحكام السابقة المبنية على القواعد السابقة، وقد تكون نفس القاعدة هي العلة، وذلك كثير مثل قولنا: المشقة تجلب التيسير، لا ضرر ولا ضرار، الذي تجب عليه الأحكام هو البالغ العاقل، الذي يصح تبرعه هو البالغ العاقل الرشيد المالك للشيء. العبادات والمعاملات تفسد بوجود موانعها أو بفقد شيء من شروطها، وما أشبه ذلك من الأصول التي إذا وجدت الأحكام.
هنا الشيخ رحمه الله يمثل على العلل العامة، فيقول: كثير من الأحكام السابقة، أي القواعد التي ذكرها، مبنية على القواعد السابقة، وقد تكون نفس القاعدة هي العلة، أي التي يعلل بها الحكم. لماذا قلنا في هذا الحكم كذا؟ فمثلا لماذا؟ لأنه توجد فيه مشقة والمشقة تجلب التيسير، فكلما وجد المشقة وجد التيسير، فهذا حكم. ولا ضرر ولا ضرار كذلك من العلل والأحكام التي يعلل بها. وقوله الذي تجب عليه الأحكام هو البالغ العاقل الرشيد، فكلما وجد إنسان بالغ عاقل فترتبت عليه الأحكام الشرعية. وقوله الذي يصح تصرفه أي في الأموال هو البالغ العاقل الرشيد، فأي شخص تصرف في الأموال وكانت في هذه الصفات الثلاث موجودة إذن الحكم أن تصرفه صحيح، وإذا لم يوجد أحد هذه الأوصاف يبطل تصرفه. وقوله الذي يصح تبرعه هو البالغ العاقل الرشيد المالك للشيء، هذا في باب التبرعات كذلك. وقوله العبادات والمعاملات تفسد بوجود موانعها أو بفقد شيء من شروطها، هذه من التعليلات كذلك. وما أشبه ذلك من الأصول التي إذا وجدت وجدت الأحكام. فالعبادة والمعاملة إذا وجد شيء من موانعها أو فقدت شيء من شروطها فإنها تبطل وتفسد، هذا مما يعلل به بشكل عام.
ثم قال رحمه الله: ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن الهرة قال: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، فعلل بكثرة دورانها وترددها على الناس وعظم المشقة فيها لو نجست، فدل على أن هذا ثابت لها ولما كان مثلها ولما كان مثلها أو أولى منها كالحمر والبغال وما دونها في الخلقة كالفأر ونحوه. وقال تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض الآية، فعلل ترتب أحكام الحيض عليه بوجود الأذى، فكلما وجد الأذى الذي هو دم الحيض ترتبت عليه أحكام الحيض كلها، وكلما فقد الأذى لم يثبت منها شيء.
من الأمثلة قوله رحمه الله: ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن الهرة قال: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، هذا مثال على العلة المنصوصة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على العلة. لماذا لا ينجس الماء أو الشراب إذا يعني شربت منه الهرة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على العلة وقال: إنها من الطوافين عليكم والطوافات. هنا أهل العلم لهم أقوال، أشهرها الذي ذكره الشيخ رحمه الله في العلة. لماذا؟ لكثرة طواف الهرة على الناس وصعوبة التحرز من وجودها أو من شربها أو نحو ذلك. وليست العلة كما أشار رحمه الله هي صغرها في الخلقة، لذلك هو أشار إلى هذه العلة التي يعلل بها بعض أهل العلم، وهي أنها صغيرة في الخلقة. فقال: فعلل بكثرة دورانها وترددها على الناس وعظم المشقة فيها لو نجست. لو قلنا أن الهرة نجسة لا أصبحت هناك مشقة كثيرة على الناس، لأنه يصعب التحرز منها، فدل على أن هذا ثابت لها. ثم قال: ولما كان مثلها أو أولى منها، هنا أشار إلى العلة الأخرى التي يعلل بها بعض أهل العلم، وهي أنها يعني صغيرة في الخلقة أو نحو ذلك. فقال: بل ذلك يثبت لما هو أولى منها حتى لو كان كبيرا في الخلقة. لماذا؟ لأن العلة هي كثرة الطواف عليكم والمجيء إليكم واستخدامكم لبعض هذه الدواب مثل الحمر والبغال وما دونها في الخلقة كالفأر ونحوه، ويستثنى من ذلك ما جاء به النص، فإنه مثلا الكلب كثير الطواف على الناس لكنه مستثنى بالنص بأنه نجس ونحو ذلك. ثم قال: وقال تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فهنا علل ترتيب أحكام الحيض عليه بوجود الأذى، فهذه علة منصوصة، قل هو أذى، فكلما وجد الأذى الذي هو دم الحيض، كلما وجد دم الحيض وجدت الأحكام المترتبة عليه، وكلما فقدت الأحكام المترتبة عليه. فهذه العلة المذكورة في قول الله تعالى قل هو أذن، والمذكورة في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنها من الطوافين، هذه من أمثلة العلة المنصوصة في النصوص الشرعية.
ثم قال رحمه الله: وقال تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فعلل العدول إلى التيمم بأحد علتين إذا وجد أحدهما جاز التيمم، أحدهما فقد الماء
والثاني وجود الضرر باستعماله، أي ضرر يكون مع وجوده، فمتى فقد الماء أو وجد الضرر عدل المتطهر إلى التيمم. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فعلل عدم قبول الصلاة بالحدث، وهو الذي جعله الشارع ناقضا للوضوء، وهي نواقض الوضوء المعروفة. فالحدث وجوده يمنع من صحة الصلاة، وارتفاعه بالطهارة يوجب صحتها، أي مع بقية الشروط كما ذكرنا في الأصل الثامن.
مثل كذلك بقوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فهذا أيضا من أمثلة العلة المنصوصة، فعلل العدول إلى التيمم بأحد علتين: إذا وجد أحدهما جاز التيمم، أي هذا الحكم له علتان، العلة الأولى فقد الماء يبيح التيمم، والعلة الثانية أن يوجد الماء لكن هناك ضرر إذا استخدمه الإنسان فيجوز له أن يتيمم مع وجوده، فمتى فقد الماء أو وجد الضرر عدل المتطهر إلى التيمم. وكذلك قال: وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فهنا ما علة عدم قبول الصلاة؟ وجود الحدث. ما الذي جعل الحدث ناقضا للوضوء؟ الشارع جعل الحدث ناقضا للوضوء بحسب النواقض المعروفة من خروج البول والغائط ونحو ذلك. فالحدث وجوده يمنع صحة الصلاة، إذا وجد بطلة الصلاة، وإذا ارتفع بالطهارة يوجب صحتها مع بقية الشروط الأخرى مثل دخول الوقت واستقبال القبلة وستر العورة وغير ذلك. فهذا من العلل التي مثل بها رحمه الله.
ثم قال رحمه الله: وقال تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالحل دائر مع وجود وصف الطيب، والتحريم مع وصف الخبث، لا يختلف كل منهما عن وصفه. وقد أمر الله بالعدل والقسط والإحسان والإصلاح والخير ونحوها، فحيث تحققت هذه الأوصاف تحقق الأمر، كما نهى عن الظلم والفساد والشر ونحوها، فحيث وجدت أوصافها تحقق النهي.
قال رحمه الله: وقال تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فهنا تأصيل عام من الشيخ رحمه الله في بيان الأوامر والنواهي، فقال: فالحل دائر مع وجود وصف الطيب، يعني إذا كان الشيء طيبا في نفسه فالأصل أنه حلال، والتحريم مع وصف الخبث، إذا هذا الشيء تبين منه أنه خبيث فإنه يدخل في دائرة المحرم. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فكل ما أحله الشرع فهو من الطيبات، وكل الطيبات أيضا الأصل فيها أنها حلال، وكل ما حرمه الشارع فهو من الخبائث، وكذلك كل الخبائث الأصل فيها أنها حرام. وفي هذا إشارة إلى مقاصد الشريعة العامة. قال: لا يتخلف كل منهما عن وصفه، وقد أمر الله بالعدل والقسط والإحسان والصلاح والخير ونحوها، فهذه أشياء من الطيبات، فحيث تحققت هذه الأوصاف تحقق الأمر، أي الأمر بها، كما نهى عن الظلم والفساد والشر، وهذه من الخبائث، فحيث وجدت أوصافها تحقق النهي. يعني إذا وجدنا أمرا أو شيئا لم ينص الشارع عليه لكن وجدنا فيه الصفات الخبيثة مجتمعة فهنا يتحقق النهي عنه، وإذا وجدنا أمرا لم ينص الشارع على حكمه لكن وجدنا فيه الصفات الطيبة كثيرة فإننا نتجه إلى الحكم بجوازه ونحو ذلك.
ثم قال رحمه الله: ومن ذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وعن الغش، فحيث وجد في المعاملة أحد هذين الوصفين ثبت التحريم، وحيث انتفى الأمران زال حكم الغرر والغش. وأمثال هذه العلل التي توجد في كل باب من أبواب الفقه، ونكتفي من الأمثلة بما ذكرنا لحصول المقصود، والله أعلم. ومن ذلك: العصير إذا تخمر صار خمرا محرما نجسا، فإن زال تخمره بنفسه عاد خلا طاهرا حلالا. وكذلك الماء المتغير بالنجاسة نجس، فإذا زال تغيره عاد طاهرا.
يواصل الشيخ رحمه الله ذكر الأمثلة على التعليل. ومن ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وعن الغش، فحيث وجد في المعاملة أحد هذين الوصفين ثبت التحريم. إذا وجد في المعاملة غرر وخداع أو وجد فيها غش فهنا يثبت التحريم، وحيث انتفى الأمران زال حكم الغرر والغش، وأمثال هذه العلل التي توجد في كل باب من أبواب الفقه. ونكتفي من الأمثلة بما ذكرنا لحصول المقصود والله أعلم. ثم قال: ومن ذلك العصير إذا تخمر صار خمرا محرما نجسا. لماذا؟ لوجود علة فيه وهي الإسكار، فإذا زال تخمره، لأن التخمر دليل على وجود ماذا؟ الإسكار فيه، الشدة، يقولون إذا اشتد العصير هذا وتماسك أكثر فإنه يدل على وجود خاصية الإسكار فيه، فهنا يثبت حكم التحريم. فإذا زال تخمره بنفسه، إذا مكث فترة من الزمن، فإنه قد يعود إلى أصله وينقلب إلى الخل، فلا تكون فيه خاصية الإسكار، يزول عنه الإسكار، فهنا يعود خلا طاهرا حلالا. ثم مثل أيضا بالماء المتغير بالنجاسة، إذا تغير عندنا الماء بالنجاسة فإنه يصبح نجسا، فإذا أصبح صار هناك أمر أزال هذه النجاسة مثلا من الماء هذا، زالت منه، فإنه يعود إلى أصله ويرجع طاهرا يجوز استخدامه.
ثم قال رحمه الله: ومثله مال الغير لا يحل إلا بطيب نفسه، فمتى طابت نفسه بأي طريق جائز فهو حلال، ومتى لم تطب نفسه فهو حرام لحق الغير. ومثله المحجور عليه لفلس أو سفه، فما دام السبب موجودا فالحجر باق، فإذا زال السفه ووفى المفلس الغرماء زال الحجر. وأشياء كثيرة جدا على هذه الطريقة حكمها دائر مع علتها وجودا وعدما.
قال رحمه الله: ومثله مال الغير لا يحل إلا بطيب نفسه. العلة في هذا الأمر هو طيب النفس، أي أنه موافق على هذا الأمر راض به. فمتى طابت نفسه بأي طريق جائز فهو حلال. بأي طريق جائز، هذا قيد يخرج الطرق غير الجائزة مثل التهديد والإكراه والغصب على هذا المال، فهو حلال، أي أعطاك هذا المال من خاطره من طيب نفسه فإنه حلال. ومتى لم تطب نفسه فهو حرام لحق الغير. هذا يبين العلة في حرمة هذا المال، مال الغير، متى يكون حلالا للإنسان ومتى يكون حراما عليه. إذا كان بطيب نفسه، إذا وجد طيب النفس إذن المال حلال، وإذا انتفى طيب النفس انتفت الحلية وأصبح محرما عليه. ثم قال: ومثله المحجور عليه لفلس أو سفه، لأن الحجر إما يكون لوجود السفه أو للإفلاس. فما دام السبب موجودا فالحجر باق، إذا حجر عليه لأنه مفلس، فما دام الإفلاس موجودا إذن يستمر الحجر، إذا ارتفع الإفلاس أغناه الله عز وجل بعد ذلك يرتفع الحجر، أو كان سفيها والسفه مستمر إذن الحجر على ماله موجود حتى يرتفع السفه. ثم وضح وقال: فإذا زال السفه زال الحجر. ووفى المفلس، هنا إذن يعني جملة أخرى، ووفى المفلس الغرماء زال الحجر، إذا قام هذا المفلس ويعني صلح حاله ووفى المال للمطالبين له يزول عنه الحجر. وأشياء كثيرة جدا على هذه الطريقة حكمها دائر مع علتها وجودا وعدما. وهذا كما أشار الشيخ رحمه الله باب واسع، أي باب العلة والتعليل والحكمة، مرتبط بكثير من الأبواب والمسائل الفقهية، ومن الأمور المهمة التي ينبغي أن يركز عليها طالب العلم معرفة العلل، لأنها مرتبطة بدليل مهم من الأدلة الشرعية وهو دليل القياس الذي يدل على فهم مقصد الشارع من هذا الحكم. فنستفيد من معرفة العلة أن نلحق الأحكام الأخرى أو نلحق الأمور الأخرى بما نص عليه الشارع أو بما استنبطه العلماء من علل، نصل إلى الحكم الشرعي في المسائل الأخرى الحادثة عن طريق معرفة العلة. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.